بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث الموصول متوفيق لا حول القراءة فهذا كتاب المبارك وقصص الأنبياء للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ونرجع إلى نصيحة المؤمن وموعظته واحتجاجه. قال الله تعالى: وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. يدعوهم رضي الله عنه إلى طريق الرشاد الحق، وهي متابعة نبي الله موسى عليه السلام وتصديقه فيما جاء به من عند ربه، ثم زهدهم في الدنيا الدنية الفانية.
هذا يدل يا أخواني على أن الإنسان لا يحتقر من المعروف شيئا، ولا يعتمد في دعوة يقال فيقول النبي يدعو ويكفي دعوة النبي، لكن الواجب على الإنسان أنه يبلغ الدعوة. فلو كان نبي موجودا فإن الدعوة تبلغ عن طريق النبي وأتباع النبي، ولو كان عالم أيضا. ما أقول والله العالم في البلد هذه يكفيها، ولا أبلغ الدعوة والحق والخير للناس، بل إنه يبلغ كذلك ويقول اتبعوا افعلوا كذا لا تفعلوا كذا. فالدعوة تحتاج لجهد كل واحد، حتى ولو كان في بلدك عالم، بل علماء. لو في بلدك 5 من العلماء، 10 من العلماء، أيضا لا تحتقر معروف شيئا. بلغ زوجتك، بلغ جارك، العالم ما يدخل بيت فلان ولا بيت علان، وما كل أحد يسمع العالم. لو أن البلد فيها عالم، هل البلد كلها تجتمع على العالم؟ أبدا، قليل الذي يسمع العالم. طب من الذي يبلغ بقى دعوة العالم هذا؟ من الذي يبلغ إلا أنا وأنت وغيرنا وكذا؟ أنا مدرس في مدرسة أبلغ الدعوة، هذا رجل في حقله يبلغ الدعوة، هذا رجل في مصنعه يبلغ الدعوة، هذا مع زوجته وأولاده يبلغ الدعوة. معلوم، معروف أن الدعوة تحتاج جهد كل أحد. على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي يدعو، وهو صلى الله عليه وسلم أعظم الأنبياء دعوة، لكن هذا معاذ بن جبل في اليمن، هذا أبو موسى الأشعري في اليمن، هؤلاء الصحب الكرام في كل مجال في كل مكان يبلغون دعوة الله سبحانه وتعالى. هذا جعفر ابن أبي طالب في الحبشة يبلغ الدعوة. فالدعوة تحتاج يا إخواني مهما كان. أقول لو في بلدك، لو في كل بلد عالم فإننا نحتاج إلى طلبة العلم يبلغون. لو في كل بلد عالم 5 من العلماء، 5، لو في القرية 100 بيت وفيها 5 من العلماء، قطعا لن يسمع العلماء كل من في القرية، ولكن قد يسمع الكثير وقد يسمع القليل. فمن الذي يبلغ عموم الناس إلا أنت؟ فإذا أنت تحتاج أن تبلغ في القطار، في السيارة، ولا تقول انتظر حتى آتي لك بالعالم. وهذا معناه الأمر بالمعروف أنه منكر، هذا مو بتصدر لتدريس ولا فتية ولا كذا، هذا بلاغ وبيان أمر معروف ونهي عن منكر. وطالما أنك عالم بالشيء بلغه مباشرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. إنما مسائل التصدر هذه مسائل أخرى، أن أدرس، أن أفتي، أن أقضي بين الناس، هذه تحتاج إلى مؤهلات خاصة. لكن الأمر والنهي طالما أنك عالم بالأمر الذي تأمر به وعالم بدليل النهي الذي تنهى عنه فبلغ، بلغ هذا. أنت في السيارة تجد بعض الناس مثلا الظروف والبلد سيئة والرئيس الله مش عارف إيه، قل له يا أخي ما ينبغي هذا، ندعو لحاكمنا يا أخي بالصلاح وأن الله عز وجل يجري الحق على دي. لا لا لا، أنت ما تعرف شيء، أرص الأوضاع والأوضاع. يا أخي أنت ما تعرف من جلسنا الجماعة، ما تعرف المنهج الذي ربنا النبي عليه الأمة. النبي قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أهل السنة أجمعوا على كذا وكذا وكذا. بلغ الناس، خلي اللي بيكلمك هذا لا يستقيم ولا يستجيب، لكن قد يستجيب غيره وقد حصل نفع والحمد لله، وإن لم يستجب حصل نفع، وهو بلاغ هذه الدعوة إليه وبلاغ الحق إليه. فلو انتقلنا من إلى من إلى من إلى، انتشر الحق وانتشر الخير وعلم الناس الحق وقامت الحجة على الخلق، يبقى ينبغي أن الإنسان لا يتكل إن في عالم. يعني لو في بيئة ابن تيمية نسكت عن الأمر والنهي يا أخوان، لو في بيئة أحمد بن حنبل نسكت عن الأمر والنهي، لا يا أخوان. من الذي يبلغ دعوة أحمد بن حنبل؟ من الذي يبلغها للناس؟ في أسرتي، في جيراني، في محل عملي، فيحصل نفع. أنت في الجيش، في الشرطة، في أي مكان، كلم المسؤولين، كلم الناس، كلم كل أحد، يحصل إن شاء الله نفع كبير. وقد تتغير قلوب وتتغير مناهج بسبب دعوتك إلى الله سبحانه وتعالى. فانظروا إلى هذا الرجل المؤمن، وقال الذي آمن: يا قومي اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا متاع، هذا ليس نبيا، هذا ليس نبيا، إنما هو دال على نبي. نعم.
ثم زاهدهم في الدنيا الفانية المنقضية لا محالة الدنية، ورغبهم في طلب الثواب عند الله الذي لا يضيع عمل عامل لديه، القدير الذي له الذي ملكوت كل شيء بيديه، الذي يعطي على القليل كثيرا، ومن عدله لا
نعم
ومن عدله لا يجازي على السيئة إلا مثلها. وأخبرهم أن الآخرة هي دار القرار التي من وافاها مؤمنا قد عمل الصالحات، فله الدرجات العاليات والغرف الآمنات والخيرات الكثيرة الفائقات والأرزاق الدائمة التي لا تبيد، والخير الذي كل ما لهم منه الذي كل ما لهم منه في مزيد.
دلالة الخلق على الخالق سبحانه وتعالى، ربط الناس بالآخرة يا إخوان، ليس ربط الناس بالأشخاص، ربط الناس بالحق، ثم تعدهم ما أعده الله عز وجل عاملين به. من يقتل اليوم فله الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يحرك القلوب إلى التعلق برب العالمين سبحانه وتعالى، وإلى الطمع فيما عنده من ثواب. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ويرزقون فيها بغير حساب. دلالة الخلق على الحق سبحانه وتعالى، وترغيبهم فيما عند الله عز وجل من ثواب وعقاب. نعم.
ثم شرع في إبطال
حتى ونحن نعلم أولادنا، نحن نعلم أولادنا، نربي أبناءنا على مسألة الثواب والعقاب الأخرى والتعلق بالله سبحانه وتعالى. هذا حرام مثلا، أن الله عز وجل حرمه، لا تكذب فإن الكذب، الله حرم الكذب، كذا أنت صادق، إذا أنت الآن لما صدقت فعلت ما أمر الشارع به، وتشجع على هذا لأنك فعلت ما أمر الله به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ما ينبغي الأم تقول أنت كذبت، أما أبوك يجي هيضربك هيضربك وكذا، فيكون الثواب والعقاب عند الأب أو عند الأم. لا، نربط إخواني أبناءنا بالخوف من الله سبحانه وتعالى، نربط بالخوف من الله، والثواب جنة عرضها السماوات والأرض. نعم.
ثم شرع في إبطال ما هم عليه وتخويفهم مما يصيرون إليه، فقال: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. كان يدعوهم إلى عبادة رب السماوات والأرض الذي يقول للشيء كن فيكون، وهم يدعونه إلى عبادة فرعون الجاهل الضال الملعون. ولهذا قال لهم على سبيل الإنكار: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. ثم بين لهم بطلان ما هم عليه من عبادة ما سوى الله من الأنداد والأوثان، وأنها لا تملك من نفع ولا إضرار، فقال: لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار، أي لا تملك تصرفا ولا حكما في هذه الدار، فكيف تملكه يوم القرار؟ وأما الله عز وجل فإنه الخالق الرازق للأبرار والفجار، وهو الذي أحيا العباد ويميتهم ويبعثهم، فيدخل طائعهم الجنة وعاصيهم النار. ثم توعدهم إنهم استمروا على العناد بقوله: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قال الله: فوقاه الله سيئات ما مكروا، أي بإنكاره سلم مما أصابهم من العقوبة على كفرهم بالله ومكرهم في صدهم عن سبيل الله، مما أظهروه للعامة من الخيالات والمحالات التي لبسوا بها على عوامهم وطغامهم. ولهذا قال: وحاق، أي أحاط بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، أي تعرض أرواحهم في برزخهم صباحا ومساء على النار. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقد تكلمنا على دلالة هذه الآية على عذاب القبر في التفسير ولله الحمد.
نعم، هي من الأدلة التي استدل بها العلماء على عذاب القبر ونعيم، لأن الله عز وجل قال ويوم تقوم الساعة، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فمعنى أن هناك عرض قبل الدخول في نار جهنم في الآخرة، وليس هذا عرض فقط كما يقول البعض، يقول هذا عرض وليس عذاب، هذا عرض وليس عذاب، لا، هذا عرض عذاب. ودل على ذلك ما جاء في السنة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. وقال صلى الله عليه وسلم، كان النبي يقول قبل أن يختم صلاته، اللهم نعوذك من عذاب القبر. وقال صلى الله عليه وسلم لولا ألا تدفنوا لدعوت الله عز وجل أن يريكم من عذاب القبر كذا. وبين صلى الله عليه وسلم ما بين، قال لعلكم تفتنون في قبوركم قريبا أو نحوا من فتنة المسيح الدجال. كل هذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم. نعم،
والمقصود أن الله تعالى لم يهلكهم إلا بعد إقامة،
لكن هؤلاء يتلعبون بالنصوص، يطرقون كل هذه النصوص وأتون إلى النص يمكن أن يدخلوا فيه فهما. قالوا النار يعرضون عليها، هذا عرض وليس عذاب، وكأنه ما ورد نهائيا إلا هذا النص. فنقول هنا العرض اقتضي عذابا، فإن قال لا ما يقتضي عذابا، قلنا طيب ما تقول في النصوص الأخرى؟ ينتقل بقى معك إلى قاعدة أخرى، دي نصوص أحاد، أو إن كانت متوترة يقول هذه النصوص تخالف القرآن، وكل حديث يخالف القرآن فإننا نبطله ونرده ولو كان في البخاري أو في مسلم. نعم،
والمقصود أن الله تعالى لم يهلكهم إلا بعد إقامة الحجة عليهم وإرسال الرسول إليهم وإزاحة الشبه عنهم وأخذ الحجة عليهم منهم بالترهيب تارة وبالترغيب تارة أخرى، كما قال تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله، ولكن
يعني السيئة بسببكم والحسنة لنا هذه. نعم،
ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. يخبر تعالى أنه ابتلى آل فرعون وهم قومه من القبط بالسنين، وهي أعوام الجدب التي لا يستغل فيها زرع ولا ينتفع بضرع، وقوله ونقص من الثمرات، وهي قلة الثمار من الأشجار لعلهم يذكرون، أي فلم ينتفعوا ولم يرتدعوا بل تمردوا واستمروا على كفرهم وعنادهم. فإذا جاءتهم الحسنة وهي الخصب ونحوه قالوا لنا هذه، أي هذا الذي نستحقه وهذا الذي يليق بنا. وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، أي يقولون هذا بشؤمهم أصابنا هذا، ولا يقولون في الأول إنه ببركتهم وحسن مجاورتهم لهم.
يعني يقتضي العدل، حتى تقول هذه إن أصابهم جد قالوا هذا بشؤمكم، طب وإذا أصابكم خير تقول هذا بكم، لكن لا، إن أصابهم خير قالوا نستحق هذا لنا، وإن أصابتهم مصيبة قالوا هذا بشؤمكم أنتم. نعم، ولكن هذا كله كلام باطل، والحسنة من الله، وكذلك أيضا المصيبة والابتلاء من الله سبحانه وتعالى. نعم،
ولكن قلوبهم منكرة مستكبرة نافرة عن الحق، إذا جاء الشر أسندوه إليه، وإن رأوا خيرا ادعوه لأنفسهم. قال الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله، أي الله يجزيهم على هذا أوفر الجزاء، ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، أي مهما جئتنا به من الآيات وهي الخوارق للعادات فلسنا نؤمن بك ولا نتبعك ولا نطيعك ولو جئتنا بكل آية.
إذن هذا عناد، هؤلاء لا يطلبون حقا، هؤلاء معاندون، مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. نعم،
وهكذا أخبر الله عنهم في قوله إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. قال الله تعالى فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وآيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. أما الطوفان فعن ابن عباس رضي الله عنهما هو كثرة الأمطار المغرقة الملتفة للزروع والثمار المتلفة للزروع والثمار، وبه قال سعيد بن جبير وقتادة والسدي والضحاك، وعن ابن عباس وعطاء هو كثرة الموت. وقال مجاهد: الطوفان الماء والطاعون الماء والطاعون على كل حال. وعن ابن عباس: أمر طاف بهم.
نعم. وأما الجراد فمعروف مشهور هو مأكول لما ثبت في الصحيحين. نعم.
وأما الجراد فمعروف وقد روى أبو داود عن أبي عثمان
هو مأكول لما ثبت في الصحيحين عن أبي عفور قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى عن الجراد فقال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. وقد تكلمنا على ما ورد في من الأحاديث والأثار في التفسير. وأما والمقصود أنه استاق خضراءهم فلم يطلق لهم زراعا ولا ثمارا ولا سبدا ولا لبدا. وأما القمل
فعن ابن عباس رضي الله عنهما هو السوس الذي يخرج من الحنطة. وعنه أنه الجراد الصغار التي لا أجنحة له. وبه قال مجاهد وعكرمة وقتادة.
طيب. وأما الضفادع
وأما الضفادع فمعروفة لبستهم حتى كانت تسقط في أطعمتهم وأوانيهم حتى إن أحدهم إذا فتح فاه لطعام أو شراب سقطت في فيه ضفدعة من تلك الضفادع. وأما الدم فكان قد مزج ماؤهم كله به فلا يستقون من النيل شيئا إلا وجدوه دما.
شوف التصليف يا أخواني، طوفان وجراد وقمل وضفادع ودم، خلاص فسدت الحياة، فسدت الحياة. نعم. جراد يأكل كل شيء، وقمل يكون على الفراش يمنعهم من لذيذ النوم، وضفادع تكون معهم حتى تسقط في أطعمتهم وأوانيهم، دم الماء نفسه كل ما يتحول إلى هذا يمزج بهذا الدم. نعم. هذا كله ولم ينل بني إسرائيل من ذلك شيء بالكلية. نعم.
وهذا من تمام المعجزة الباهرة والحجة القاطعة
أن هذا إنما سلط على قوم فرعون، أما بنو إسرائيل فلم يكن عندهم شيء من هذا.
أن هذا كله يحصل لهم عن فعل موسى عليه السلام فينالهم عن آخرهم، ولا يحصل هذا لأحد من بني إسرائيل. وهذا وفي هذا أدل دليل
على صدق موسى عليه السلام. نعم.
قال محمد بن إسحاق: فرجع عدو الله فرعون حين آمنت السحرة مغلولا ثم أبى إلا الإقامة على الكفر والتمادي في الشر.
نقف عندي. ولما وقع عليهم الرجز قال: يا موسى ادعو لنا ربك. حينئذ دعوا، طلبوا موسى أن يدعو الله عز وجل لهم، لكن هل آمنوا؟ ما آمنوا، حتى لما رفع الله ما بهم أصروا على عنادهم واستمروا على ما هم عليه. يعني هي من الله عز وجل تقديرا وكذا، وإن كانت من العبد بسببه، فالحسنة والسيئة لا تخرج عن تقدير الله وإن كانت بسبب العبد. نعم.